بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 501. قال المصنف: الأحوط استحبابا للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء. تقدم عندنا أن الرابع من المفطرات هو تعمد ارتماس تمام الرأس في الماء على قول مشهور الفقهاء، أما سماحة السيد المصنف اختار أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة. وقع كلام عند الفقهاء أنه إذا كان الارتماس مفطر وارتكب الصائم، هل الغسل الذي يقع من الارتماس لو اغتسل بالغسل الارتماسي وارتمس تمام الرأس عن طريقه، هل يقع الغسل صحيح أم لا؟ فهناك تفصيل بالكلام أنه إذا كان الصيام لشهر رمضان أو قضاء شهر رمضان وكان الارتماس بعد الزوال، فإن الصوم يبطل بسبب مبطلية الارتماس ويبطل معه الغسل أيضا. الوجه في بطلان الغسل أنه الغسل ارتكاب للمفطر وهو محرم، والحرام لا يكون مصداقا للعبادة المأمور بها، وهذا الغسل بما أنه مفطر ومبغوض إذن هو منهي عنه، والمنهي عنه لا يكون مقربا إلى المحبوب، فلهذا الغسل اعتبره باطل. فبما أنه الصوم باطل بسبب الارتماس، كذلك الغسل باطل بسبب وقوع الغسل الارتماسي المنهي عنه، ويكون أيضا الغسل باطل. أما باقي الصيام الواجب المعين وغير المعين الآخر، بل حتى المستحب، فمشهور الفقهاء رأيهم أنه يصح الغسل معه، وإن كان هناك كلام في الصوم هل يبطل أو لا يبطل، لكن الغسل يعتبر صحيح، ولا ينبغي لا نعم وإن كان عندهم الأحواط أنه لا ينبغي ترك الغسل الارتماسي فيه. هذا رأي المشهور. فرأي المشهور اختاروا أن الغسل الارتماسي في شهر رمضان وقضاء شهر رمضان من بعد الزوال يسبب إضافة إلى بطلان الصوم، يسبب لنا بطلان الغسل. هذا رأي المشهور. فمقتضى الاحتياط الوجوبي أنه الإنسان يتجنب عن الغسل الارتماسي ويختار الغسل الترتيبي لو صادف أنه عليه غسل واجب في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان أو نهار قضاء شهر رمضان بعد الزوال. سماحة السيد بما أنه اختار أن الارتماس لا يضر بصحة الصوم، فعلى هذا هو ليس من المفطرات، وبما أنه ليس من المفطرات إذن الغسل الذي يقع بالغسل الارتماسي في شهر رمضان ليس مفطر وليس منهي عنه بنهي الحرمة، فلهذا أيضا يقع الغسل صحيح. نعم، تبقى الكراهة موجودة في رمس تمام الرأس أثناء الغسل الارتماسي، فالمكلف اللي يختار الغسل الارتماسي ويرمس تمام رأسه في الماء عن طريق الغسل يبقى عنده كراهة شديدة بمعنى قلة الثواب. أما الصوم فصحيح، وأما الغسل فصحيح، لكن مع ذلك المصنف احتياطا استحبابيا بتجنب الغسل الارتماسي واختيار بدلا عنه الغسل الترتيبي، رعاية لقول مشهور الفقهاء اللي ذهبوا إلى بطلان الغسل لو كان الغسل ارتماسي في شهر رمضان أو قضائه من بعد الزوال. بل المشهور ذهب إلى أنه الاحتياط الاستحبابي لا ينبغي تركه في مطلق الصيام، سواء كان صوم واجب معين أو غير معين، بل حتى المندوب مقتضى الاحتياط الاستحبابي ترك الارتماس تمام الرأس عن طريق الغسل الارتماسي مطلقا تركه في جميع أنواع الصيام. لهذا قال: الأحوط استحبابا للصائم في شهر رمضان وفي غيره. طبعا في غيره تشمل الصوم الواجب كقضاء شهر رمضان بعد الزوال على رأي المشهور، لأنه يعتبرون الغسل الارتماسي فيه مبطل للصوم إضافة إلى صوم شهر رمضان. وأما باقي أنواع الصوم الواجب المعين وغير المعين، بل حتى المندوب والمستحب، الظاهر عندهم هو صحة الغسل، لكن عندهم لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. سماحة السيد، رأيي أن الأحوط استحبابا في مطلق أنواع الصيام أنه المكلف يحتاط استحبابا ويترك الاغتسال الارتماسي ويختار البدل عنه اللي هو الغسل الترتيبي، هذا مقتضى الاحتياط الاستحبابي. الأحوط استحبابا للصائم في شهر رمضان وفي غيره من الصوم الواجب كقضاء شهر رمضان بعد الزوال، أو أنواع الصوم الواجب المعين وغير المعين، بل حتى المستحب والمندوب، عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء، يعني ترك الاغتسال الارتماسي. ومقتضى الاحتياط الاستحبابي اختيار بدل عنه اللي هو الغسل الترتيبي. قلنا شنو وجه الاحتياط؟ رعاية لقول المشهور اللي ذهب إلى أنه إضافة إلى بطلان الصوم راح يبطل الغسل، لأنه منهي عنه باعتباره من المفطرات، وارتكاب المفطر حرام، والحرام كما قلنا مبغوض، لا يكون مصداق للعبادة أو مقرب إلى المحبوب. الخامس من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة. الجماع مر علينا في باب الجناب في باب غسل الجنابة بأنه يتحقق بإدخال الحشفة من الرجل أو بصدق العلاج للشخص المقطوع الحشفة. التعمد الجماع معنى التعمد سواء كان الشخص عالم بالمفطرية أو جاهل، في كلا الموردين راح يصبح ارتكاب للمفطر، والجماع سواء وقع قبلا أو دبرا، فاعلا ومفعولا، بل حتى لو كان حيا وميتا، صغيرا وكبيرا، لا فرق في بطلان الصوم بالجميع، ولا فرق أيضا في بطلان الصوم بالجماع سواء بين الشخص اللي ارتكب الجماع وكان قاصد للإنزال أو عدم قاصد للإنزال، لأن المدار في المفطرية ليست على الإنزال وعدمه، إنما نفس الجماع بالإدخال هو يعتبر من المفطرات. بل كذلك حتى الجماع في وطء دبر الذكر للواطي والموطوء، وكذلك حتى إذا كان الموطوء بهيمة على الأحوط، في كل هاي الموارد الجماع يكون من المفطرات للعالم بالمفطرية أو الجاهل. نعم المصنف قال لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد، بمعنى أنه الجماع إذا وقع ليس عن طريق التعمد والقصد، وإنما وقع عن طريق السهو أو النسيان، هذا لا يضر في صحة الصوم. فلهذا لا يضر إذا كان سهوا أو نائما أو شخص ارتكب ناسيا للحكم بأنه الجماع من المفطرات، أو ناسيا للموضوع أنه موضوع أنه في شهر رمضان. نعم إذا تذكر في حالة الجماع وجب عليه الإخراج فورا، إذا تراخى وتماهل راح يبطل صومه. نعم وفي حالة الإكراه إذا شخص أكره على الجماع، كما لو هدد بإصابته بضرر إذا لم يرتكب هذا المفطر وارتكبه بسبب الإكراه، راح يأتينا أنه يبطل صومه وعليه القضاء من يوم آخر. السادس من المفطرات الاستمناء. الاستمناء هو إنزال المني بكل فعل يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك، والشخص إذا احتمل النزول وعدم الوثوق بعدم نزوله يعتبر مبطل للصوم بجميع أفراده، سواء كان الصوم الواجب المعين وغير المعين، وسواء كان شهر رمضان أو قضائه، أو سواء كان الصوم المندوب. إنزال المني يكون للرجل والمرأة، لأن احنا مر علينا في باب الجنابة أنه كما تصدق يصدق نزول المني من الرجل كذلك يصدق على المرأة إذا نزل منها الماء الكثير اللي يصدق معاه الإنزال عرفا. والمصنف ذكر أنه يتحقق فيها أيضا الجنابة عليها. الاستمناء للرجل والمرأة الذي يحصل أما بملاعبة، أنه الزوج يلاعب زوجته مثلا، أو مثلا بالعبث بالأعضاء اللي يسبب الإنزال، أو تقبيل الزوج بين الزوج والزوجة مثلا، أو ملامسة للجسد، أو غير ذلك. غير ذلك مثل ماذا؟ مثل التفخيذ أو تصوير صورة المواقع يسبب نزول المني، أو تخيل صورة المرأة أو النظر. فهذا كله من أسباب حصول نزول المني. إذا شخص أنزل المني بكل فعل من هذه الأفعال مما يؤدي إلى نزوله، وكان يحتمل ذلك وما عنده وثوق بعدم النزول، راح يعتبر مبطل للصوم بجميع أفراد الصيام. بل إذا أتى بشيء من ذلك، يعني مثل الملاعبة أو التقبيل أو الملامسة وغيرها، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه. يعني الشخص اللي يقدم على ارتكاب أحد هذه الأمور من التقبيل أو الملاعبة أو الملامسة أو النظر أو تصوير صورة المواقعة، وكان لم يطمئن من نفسه، ما كان مطمئن من نفسه بعدم خروج المني، يعني كان يحتمل أنه إذا فعل هذا الأمر راح يسبب عنده نزول المني، ما عنده اطمئنان من نفسه بعدم خروج المني، وصادف واتفق خروج المني، حينئذ راح يبطل صومه، لأن يعتبر من ارتكاب المفطر وهو الاستمناء. ولاحظ أن المصنف ما قيد بالتعمد، لأن المسألة مو مسألة المدار على القصد والتعمد، المدار أن المفطرية تحصل بمجرد خروج المني ما دام هذا الشخص يحتمل نزوله ولا يطمئن من نفسه، فلهذا راح يكون مبطل لصومه. نعم إذا كان واثق من نفسه بعدم نزوله ونزل من باب الاتفاق والصدفة، أو لا سبق المني وخرج من دون أن يفعل أي شيء من هذه الأمور، هنا لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لأن البطلان الصوم بمفطرية الاستمناء تكون مع احتمال نزوله وعدم الوثوق من النفس. أما إذا هو كان واثق من نفسه بعدم النزول ونزل من باب الاتفاق، أو سبق المني ونزل وهو حتى لم يفعل أي شيء من هذه الأمور كالملاعبة والتقبيل والملامسة، هذا لا يبطل صومه. ولو قصد الإنزال بإتيان شيء من هذه الأمور ولكن لم ينزل، مثل الشخص الذي ارتكب الملاعبة أو التقبيل أو الملابسة أو التخيل، وكان قاصد يريد ينزل المني لكن اتفق وصادف أن المني لم ينزل، هنا هل يبطل صومه أم لا؟ الجواب يبطل صومه، مو من جهة أنه ارتكب المفطر وإلا المني لم ينزل فمفطرية الاستمناء لم تحصل، ولكن راح يبطل صومه من جهة فساد النية، لأنه نوى ارتكاب المفطر بنية القاطع، هو نوى أنه قصد الإنزال ونوى الإنزال للمني، ولكن صادف واتفق أنه لم ينزل، نقول بطل صومه من جهة فساد النية بنية القاطع وعليه القضاء. نعم. مسألة 502، إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى، نعم، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده، وإن كان الأحوط استحبابا الترك في الثاني. الاحتلام في شهر رمضان يحصل للرجل، بمعنى أنه إذا حصل احتلام وخروج المني في النوم من دون اختياره، مثل الشخص نائم ومن دون اختياره حصل عنده احتلام ونزول المني، فالصوم راح يبقى صحيح سواء كان صوم واجب أو مندوب، معين أو غير معين، لأن الاحتلام لا يبطل الصوم، نعم الاستمناء هو اللي هو إخراج المني، إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى إنزال، هذا اللي هو يعتبر ماذا؟ مفطر للصوم. أما إذا شخص احتلم وخرج من عند المني بدون اختياره، مثل نائم واستيقظ وجد نفسه محتلم، هذا راح يبقى صومه صحيح. ولكن وقع كلام عند الفقهاء إنه إحنا عندنا مثل ما مر علينا في باب الطهارة من الأمور المستحبة الاستبراء بالبول من بعد حصول الجنابة. هذا الشخص من يحصل عند الاحتلام والجنابة يستحب له أن يستبرئ بالبول أو يعمل الخرطات، والاستبراء بمعنى أنه يتبول بعد خروج المني حتى تتحقق منه الطهارة بعد الإنزال، ويحصل عنده بعد التبول العلم واليقين بالتأكد من عدم وجود بقايا المني في مجرى القضيب. إذا هو راد يستبرئ أو راد يعمل الخرطات وتيقن بأنه إذا فعلها سوف يخرج بقايا المني من المجرى، الكلام هنا هل هذا يعتبر من قصد إنزال المني بفعل الاستبراء فبالتالي يعتبر مفطر؟ نعم، هو احتلم وأصبح مجنب بغير اختياره، فقلنا صومه بقى صحيح. ولكن الآن إذا هو استبرأ بالبول وتبول أو عمل الخرطات بعد البول راح يخرج من عنده مني، لأنه هي وظيفة الاستبراء بالبول إخراج بقايا المني من المجرى. بعد خروج بقايا المني هل هذا يعتبر من الاستمناء اللي يكون مفطر لأنه قصد إنزال المني بفعل ما يؤدي إليه اللي هو الاستبراء أو الخرطات أم لا؟ فوقع كلام، فالمصنف رأيه أنه ليس من قصد وتعمد الاستمناء بإنزال المني، فلا مانع من أنه يأتي بالاستبراء بالبول، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني، بل حتى لو بقى خرج بقايا المني بالاستبراء من بعد حصول الاحتلام هذا لا يعتبر من قصد وتعمد الاستمناء بإنزال المني ويبقى صومه صحيحا. نعم وقع كلام أنه أكو فرق بين أنه يستبرئ قبل الغسل أو بعد الغسل، يعني إذا هو استبرئ بالبول قبل الغسل للجنابة أو استبرئ بالبول بعد غسل الجنابة. بعض الفقهاء قال يجوز له، فصل، قال يجوز له قبل الغسل لكن ما يجوز له بعد الغسل، لأنه بعد الغسل لعله يصدق عليه أنه من باب إنزال المني بفعل ما يؤدي إليه، خصوصا أنه إحنا عندنا الاستبراء بالبول بعد حصول الجنابة هو مستحب قبل الغسل وليس بعد الغسل، فلهذا البعض لعله يمنع من حدوث الاستبراء بالبول للجنابة من بعد الغسل. سماحة السيد رأيه أنه هذا ليس من المفطرات سواء كان قبل الغسل للجنابة أو بعد الغسل للجنابة، فإذا أراد المكلف يستبرئ بالبول بعد حصول الجنابة يحق له هذا الأمر، وهذا لا يعتبر من المفطرات أو قصد إنزال المني سواء كان قبل الغسل أو راد يستبرئ بالبول بعد الغسل، يبقى غسله صحيح ولا مانع من ذلك. نعم مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يترك الاستبراء بالبول بعد الغسل رعاية لمن منع من ذلك، من جهة لعله يحتمل أنه يكون من باب إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله. لهذا قال إذا احتلم أي الرجل في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول، والاستبراء بالبول كما قلنا هو أنه يتبول بعد حصول الاحتلام وخروج المني في النوم من دون اختياره، وهذا الاستبراء بالبول راح يتيقن ويعلم ويتأكد من أنه عدم وجود بقايا للمني في مجرى القضيب، أو راد يستعمل الخرطات بعد البول واحتمال أثناء الخرطات هو راح ينزل المني، وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى، لأن هو هذا وظيفة الاستبراء بالبول تخرج بقايا المني من المجرى. هذا وقع كلام هل هو مفطر أو ليس مفطر؟ المصنف قال يجوز لارتكاب هذا الأمر لأنه ليس من قصد وتعمد الاستمناء بإنزال المني، بل لا يجب عليه أن يتحفظ بعدم الإزالة من خروج المني من بالاستبراء بالبول، من غير فرق بين كونه يعني الاستبراء بالبول قبل الغسل يعني قبل لا يغتسل غسل الجنابة أو بعده أي بعد غسل الجنابة. طبعا هاي العبارة إشارة إلى أنه لعل البعض من الفقهاء منع وقوع الاستبراء بالبول بعد غسل الجنابة، لأنه يحتمل يصدق عليه إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله فيصدق عليه استمناء. سماحة السيد رأي لا فرق فيه، كلهما جائز. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا الترك في الثاني، الثاني اللي هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي ترك الاستبراء بالبول بعد الغسل، هذا مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعاية لمن منع منه. السابع من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. إذا المكلف حصل عند الجنابة سواء كان رجل أو امرأة بفعل ما يؤدي إلى الجنابة، سواء كان أما بنزول المني أو الجماع، لا يجوز له أن يبقى من دون اغتسال في شهر رمضان أو قضاء حتى يطلع الفجر، لابد أن يبادر إلى الاغتسال قبل طلوع الفجر، لأنه الصيام مشروط بحصول الطهارة من الحدث الأكبر اللي هو الجنابة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فلهذا ما يصح يبقى على حدث الجنابة من دون اغتسال إلى أن يطلع الفجر الصادق. وإذا تعمد أنه يترك الاغتسال من الجنابة إهمالا أو تسامحا أو توانيا، هذا يعتبر من قصد المفطر، لأن ما حقق شرط الطهارة منذ طلوع الفجر. التعمد يشمل أيضا كما قلنا العالم والجاهل، إذا بقى على الجنابة من دون اغتسال حتى طلع الفجر الصادق فهذا يعتبر من المفطرات. نعم، هذا مختص فقط بحدث الجنابة، وسيأتي من المصنف أنه يلحق به أيضا البقاء على حدث الحيض والنفاس. أما باقي الحدث الأكبر الآخر مثل حدث مس الميت، هذا لا يبطل البقاء عليه حتى يطلع الفجر، لهذا المصنف قيد بالجنابة دون باقي الأحداث الكبيرة الأخرى مثل الحدث الأكبر لمس الميت، هذا ما يبطل الصيام بالبقاء عليه حتى طلوع الفجر. وهذه المفطرية مختصة بصوم شهر رمضان وقضائه، هكذا ورد في النص والروايات، إنه ليصبح على الجنابة من دون اغتسال حتى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان أو قضاء شهر رمضان، هذا يعتبر من المفطرات. نعم، وقع كلام إنه هذا تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، هل هو من جهة إنه وجوب القضاء فيه، هل هو من جهة إنه تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر عقابا عليه مفروضا على الصائم، أو إن وجوب القضاء من جهة بطلان صيامه؟ يعني المكلف إذا بقى على الجنابة حتى طلوع الفجر في شهر رمضان وقضائه، ماذا نقول له؟ نقول له يجب عليك قضاء هذا اليوم. وقع كلام عند الفقهاء إنه هذا القضاء وجوب القضاء من جهة إنه هذا الشخص اللي تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، هذا القضاء عقابا عليه لأنه ارتكب هذا الأمر متعمدا، أو إن وجوب القضاء من جهة بطلان صيامه، يعني فصومه باطل لأنه ارتكب المفطر، فيحتمل إن وجوب القضاء من باب العقوبة، صومه صحيح لكن إحنا نقول له أبقى ممسك في النهار وعليك القضاء عقوبة، يحتمل ويحتمل له إنه من أول ارتكاب الأمر فصومه قد فسد، لأن نفس التعمد بالبقاء على الجنابة هو من المفطرات، فصومك انت فسد غير صحيح، وعليك الإمساك تأدبا لحرمة شهر رمضان، وعليك القضاء من يوم آخر، فيحتمل الأمرين. لهذا المصنف قال في الهامش إنه اللازم على المكلف أن يراعي الاحتياط في النية، يعني إحنا نقول له امسك عن باقي المفطرات، لكن هو إذا راد يمسك شو يقصد بنية الإمساك؟ هل يقصد بنية الإمساك الصوم الشرعي يعني يبقى وصومه صحيح بس يجب عليه القضاء عقوبة، أو يبقى ممسك عن المفطرات من باب التأدب لحرمة شهر رمضان رعاية لحرمته لاحتمال صحة صومه؟ يعني صومه يبقى صحيح بس إحنا نقول له امسك تأدبا لحرمة شهر رمضان وعليك القضاء من يوم آخر عقوبة عليك لأنك ارتكبت فعل التعمد والبقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. فيوجد احتماليا سماحة السيد عنده مقتضى الاحتياط أنه في النية من ينوي بالإمساك عن المفطرات ينوي بقصد الإمساك بنية القربة المطلقة، يعني بنية الإمساك بنية التقرب إلى الله عز وجل من دون تحديد أو تعيين أنه هذا إمساك عن المفطرات، هل لأجل كونه صوما شرعيا لاحتمال بطلان صومه، أو لمجرد ماذا؟ فقط إمساك لأجل التأدب ورحاية حرمة شهر رمضان لاحتمال صحة صومه، ما يحدد أنه نية الإمساك لماذا تكون، لا يحدد ويعين أنه نية الإمساك لأنه صوم شرعي وبقى صوم صحيح، ولا يحدد أنه صوم لأجل التأدب والإمساك في الصوم لأجل التأدب ورعاية حرمة شهر رمضان، لأن الدليل غير تام عليه. وهذه نية القربة المطلقة راح تخلصنا من نية التشريع المحرم، لأنه المكلف إذا قصد الإمساك بنية كون صوم شرعي والقضاء عليه مجرد عقوبة، انقل الدليل غير تام على هذا الأمر، فكيف تقصد هذه النية والدليل ما تام عليها؟ فهذا يعتبر من قصد التشريع المحرم. وكذلك إذا قصد وحدد وعين أنه إمساكه مجرد لأجل التأدب ورعاية حرمة شهر رمضان على اعتبار احتمال أنه صومه صحيح والقضاء إنما وجب عليه فقط من جهة العقوبة، إن قل أيضا الدليل غير تام عليه، كيف قصدت بالنية وحددت والدليل ما تام عليه؟ هذا أيضا يعتبر من قصد التشريع المحرم. فحتى المكلف يتخلص من هذا نية التشريع المحرم، من يمسك ينوي الإمساك بقصد القربة المطلقة نية التقرب إلى الله من دون تحديد أو تعيين كون هذا الإمساك لأجل كون صوم شرعي والصوم باقي ما له صحيح لأن هذا غير تام لاحتمال بطلان صومه، أو من دون تحديد وتعيين إن إمساكه لمجرد التأدب رعاية لحرمة شهر رمضان لاحتمال إنه صومه صحيح، هذا غير تام، فيجيب نية القربة المطلقة في الإمساك. قلنا مفطرية تعمد البقاء على الجنابة من دون اغتسال حتى طلوع الفجر مختصة بصوم شهر رمضان وقضائه، اللي يريد يقضي أيام فاتته من شهر رمضان، هذا اللي ورد في مورد النص والروايات. أما غيرهما من باقي أقسام الصوم سواء كان صوم واجب معين أو غير معين أو كان صوم مندوب مستحب لا يضر فيه ذلك. يعني الشخص مثلا إذا عنده مثلا صوم واجب إجارة نذر كفارة مثلا معين أو غير معين، أو مثلا كان عنده صوم مندوب مستحب وبقى على الجنابة متعمدا حتى طلوع الفجر، هل يضر ذلك في صحة صومه؟ الجواب كلا، يبقى صومه صحيح لأنه تعمد البقاء على الجنابة إنما يكون إنما يوجب قضاء هذا اليوم عليه فقط في صوم شهر رمضان وقضاء فقط. لهذا المصنف قال وأما في غيرهما، يعني في غير صوم شهر رمضان وقضائه من أقسام الصوم سواء كان الصوم الواجب المعين أو غير المعين بل حتى الصوم المندوب، فلا يضر ذلك، يعني لا يضر في صحة الصوم تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. نعم المصنف راح يستدرك قال وإن كان الأحوط استحبابا تركه في سائر أقسام الصوم الواجب، يعني وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يترك تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر في أقسام الصوم الواجب، مثل منو الصوم الواجب؟ مثل الإجارة، مثل الصوم النذر، مثل صوم الكفارة، كون يترك هذا الأمر من باب الاحتياط الاستحبابي. كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد. إحنا قلنا الشخص اللي يتعمد البقاء على الجنابة من دون اغتسال حتى طلوع الفجر في قضاء شهر رمضان، هذا لا يصح منه الصوم ويجب عليه قضاء من يوم آخر. هذا لو كان في قضاء شهر رمضان وكان متعمدا. بالنسبة للشخص اللي يبقى على الجنابة حتى طلوع الفجر لكن من غير تعمد، أما سهوا أو غفلة أو نسيانا، هذا ما هو حكم صومه؟ صومه صحيح لأنه غير متعمد البقاء على الجنابة، والفقهاء قيدوا هذه المفطرية بالتعمد وهو غير متعمد، لأنه اللي وقع منه أما غفلة أو سهوا أو نسيانا صومه يبقى صحيح ويقدر إكمال صوم هذا اليوم في قضاء شهر رمضان. ولكن الأحوط الأولى عدم اعتبار قضاء هذا اليوم مقتضى الاحتياط الأولوي، أنه مثل هكذا قضاء لا يعتبره ويعتبره غير صحيح، ويعوض هذا القضاء بقضاء آخر من يوم آخر مقتضى الاحتياط الأولوي. أما صومه فصومه صحيح كما قلنا، يحب يكمل الصيام لقضاء شهر رمضان صومه صحيح، يحب يحتاط بالاحتياط الأولوي الأفضل ما يعتبر صيام هذا اليوم وإنما يقضيه من يوم آخر. لهذا قال كما إن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة، يعني هو عند صيام قضاء لأيام فاتته من شهر رمضان لكن هو أصبح على الجنابة وبقى على الجنابة من دون أن يغتسل من غير تعمد، أما وقع منه سهوا أو غفلة أو نسيانا من غير تعمد في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد، وإلا لو كان متعمد فهذا كما قلنا لا يصح منه صوم هذا اليوم، فعليه قضاء من يوم آخر. صوم صحيح لكن بما لأنه غير متعمد بالبقاء على الجنابة، لكن مقتضى الاحتياط الأولوي عدم اعتبار قضاء هذا اليوم إنما يعوض بقضاء يوم آخر. مسألة 503 البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل ولقضائه أيضا على الأحوط لزوما دون غيرهما. إحنا قلنا البقاء على حدث الجنابة تعمدا حتى طلوع الفجر من المفطرات، الفقهاء كذلك ألحقوا بالبقاء مع حدث الجنابة حدث الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. المرأة اللي تطهر قبل طلوع الفجر من حدث الحيض أو النفاس يجب عليها المبادرة إلى الاغتسال، كون يقع منها الغسل والطهارة من الحدث الأكبر قبل طلوع الفجر ما دام هي متمكنة من الاغتسال. وإذا ما تمكنت من الاغتسال لسبب من الأسباب، أما لمرض أو لضيق وقت، يجب عليها التيمم. يعني إذا ما تمكنت من الاغتسال الوظيفة الاختيارية تنتقل وظيفتها للبدل الاضطراري اللي هو التيمم. إذا تركت الاغتسال أو التيمم لو كان وظيفتها عمدا راح يبطل صومها وعليها القضاء، وراح يأتينا إن شاء الله أنه حتى عليها الكفارة إذا تعمدت هذا الأمر. نعم إذا طهرت بوقت ما يسع لا للغسل ولا للتيمم نقول صومها صحيح، تعتبر فاقدة للطهورين فتعتبر صومها صحيح. نعم لهذا قال البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل، المرأة اللي تطهر من حدث الحيض اللي هو الدورة الشهرية أو حدث النفاس اللي هو الدم الذي يرى بعد الولادة وهي متمكنة من الاغتسال أو التيمم. ليش المصنف قال أو التيمم؟ لأن أحيانا المرأة تكون وظيفتها اختيارية تقدر تغتسل، وأحيانا تكون وظيفتها بالبدن الاضطراري اللي هو الطهارة الترابية والتيمم. أما لعذر من جهة مرض أو مسوغ من مسوغات التيمم، ومنه ضيق الوقت، لو طهرت في وقت ضيق ما يكفي للغسل انقلها بادري إلى التيمم قبل طلوع الفجر، هذا يعتبر مبطل لصوم شهر رمضان بل لقضائه أيضا على الأحوط لزوما، مثل ما إن الجناب البقاء على حدث الجنابة من دون اغتسال حتى طلوع الفجر مبطل لصوم شهر رمضان وقضاء شهر رمضان، كذلك البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمدا أيضا مبطل. نعم، إذا وقع منها غفلة أو سهو أو نسيان يأتي فيها نفس الكلام اللي مر علينا في باب البقاء على حدث الجنابة، هي معذورة في ذلك، لأنه الحدث البقاء على حدث الحيض والنفاس هو حالة التعمد، حاله حال منه، حاله حال البقاء على حدث الجنابة، تكون معذورة في هذا الأمر وصومها صحيح. دون غيرهما، دون غير أنواع باقي أقسام الصوم الواجب والمندوب، فإن البقاء على حدث الحيض والنفاس فيه غير مبطل للصوم، لأنه الوارد الحاق حدث الحيض والنفاس بنفس حدث الجنابة، وحدث الجنابة هو مختص بصوم شهر رمضان وقضائه، فلهذا البقاء على حدث الحيض والنفاس كذلك مختص بصوم شهر رمضان وقضائه دون باقي أنواع الصوم الواجب أو المندوب. نعم، صاحبة الاستحاضة بأقسامها سيأتينا إن شاء الله لا يضر في صحة صومها، بل لا يعتبر حتى الغسل من الاستحاضة في صحة صومها. نعم. مسألة 504، من أجنب في شهر رمضان ليلا ثم نام قاصدا ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة. الشخص اللي تحصل عنده جنابة في شهر رمضان سواء كان رجل أو امرأة بفعل من أفعال ما يؤدي إلى الجنابة، أما نزول المني أو الجماع، وما بادر إلى الاغتسال، نام وقال إنه لما بعض الناس من تنام قاصدة للغسل تقول راح أستيقظ وأغتسل، وبعض الناس ينام قاصدا متعمدا ترك الغسل، أما إهمالا أو تسامحا أو توانيا يعني تكاسلا، فقصد متعمد أنه يترك الغسل ونام وما عنده نية أنه يريد يغتسل واستيقظ بعد طلوع الفجر، هذا شو يعتبر؟ يعتبر تعمد بالبقاء على الجنابة من دون غسل حتى طلوع الفجر، فبالتالي راح يبطل صومه وعليه القضاء، بل راح يأتينا إن شاء الله أنه عليه أيضا الكفارة أيضا لأنه من تعمد ارتكاب المفطر. هذا الشخص اللي ينام قاصد متعمد ترك الغسل وأنه ما عنده نية أنه يستيقظ لأجل الاغتسال ويطلع الفجر وهو لم يغتسل، يعتبر من تعمد ارتكاب المفطر وهو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. وهكذا الحكم فيما لو نام مترددا في الإتيان بالغسل على الأحوط لزوما. وتارة بعض أفراد الناس يحصل عنده تردد إنه أغتسل لو ما أغتسل، أنام وأستيقظ لأجل الاغتسال أو أنام وما ما أستيقظ لأجل الاغتسال، إذا بقى على هاي النية التردد وما عنده قصد للغسل راح أيضا يلحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، أيضا يبطل صومه وعليه القضاء بل عليه الكفارة، لأنه راح يلحق بحكم التعمد إذا بقى متردد أنه أغتسل لو ما أغتسل، أستيقظ لأجل الاغتسال لو ما أستيقظ لأجل الاغتسال، نقول مقتضى الاحتياط اللزومي أنه يجرى عليه حكم التعمد في البقاء على الجنابة ويبطل صومه وعليه القضاء، وعليه إمساك هذا اليوم كما سيأتينا، يبقى ممسك بنية التأدب رعاية لحرمة شهر رمضان. وأما إذا كان ناويا للغسل مطمئنا بالانتباه في وقت يسع له لاعتياد أو غيره، فاتفق إنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه وصح صومه. إذا الشخص بعد الجنابة في الليل نام، ومن نام كانت عنده نية وقصد الغسل، أما هو مطمئن بالانتباه، يعني عنده اطمئنان وعلم بأنه هو من عادته ينتبه من النوم، حتى لو يرجع إلى النوم هو من عادته ينتبه، ومن ينتبه عنده وقت متسع لأجل الغسل، يعني يستيقظ قبل طلوع الفجر مثلا بنصف ساعة بربع ساعة، وهذا الوقت يكفيه لأجل الاغتسال. إذا كان مطمئن بأنه ينتبه من النوم وينتبه في وقت يكفيه ويسعه للاغتسال، أما لأنه معتاد على هذا الأمر، لأن بعض الناس معتاد أنه حتى لو يرجع ينام هو من عادته أنه دائما يستيقظ، أو غيره، يعني غير الاعتياد مثل منه، كما لو وضع مثلا منبه، وضع جهاز منبه، وهذا الجهاز المنبه هو دائما يستيقظ عليه ومعتمد عليه ومطمئن عليه، لكن اتفق وصادف إنه لم يستيقظ، يعني خلاف اعتياده، هو دائما معتاد يستيقظ، الآن اتفق وصادف ما استيقظ، وإلا بعد طلوع الفجر، هذا شنو حكم صومه؟ نقول صومه صحيح ما دام كان قاصد وناوي للغسل، غاية الأمر إنه من باب الاتفاق والمصادفة هو لم يستيقظ لأجل الغسل، وهذا لا يعتبر من تعمد البقاء على الجنابة، بل يبقى صومه صحيح ولا شيء عليه، أي لا قضاء عليه. نعم، إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء. إذا الشخص حصل عند جنابة ونام لأنه مطمئن بالانتباه مثلا، أو خلى منبه حتى يستيقظ لأجله، واستيقظ من النوم الأولى، الآن لابد أن يبادر ويقوم لأجل الاغتسال، رجع نام نومة ثانية حتى يستيقظ مرة أخرى، ولكن لما نام بالنومة الثانية بعد لم يستيقظ حتى طلع الفجر، هذا يجب عليه القضاء. نعم، سيأتينا أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة، هذا يجب عليه القضاء. ورد في النص أنه اللي ينام النومة الثانية ولم يستيقظ حتى طلوع الفجر يجب عليه القضاء دون الكفارة، وكذلك الحال في النومة الثالثة، يعني كذلك الحال أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة لو نام نومة ثالثة، يعني حصل عند الجنابة ونام استيقظ هاي النومة الأولى، رجع نام استيقظ هاي النومة الثانية، رجع نام نومة ثالثة حتى يستيقظ لأجل الاغتسال، في النومة الثالثة لم يستيقظ حتى طلع الفجر، هذا يجب عليه كذلك القضاء دون الكفارة، إلا إن الأحوط الأولى فيه أداء الكفارة أيضا، هذا أبو النومة الثالثة، الأحوط الأولى فيه أن يؤدي الكفارة من باب الاحتياط الأولوي. نعم، هذا بالنسبة للشخص اللي ينام وكان ناوي وقاصد للاغتسال. أما الشخص اللي يستيقظ من الجنابة، اللي يحصل عنده جنابة وينام عن ذهول، يعني ذهنه ينصرف وما يعلم بنفسه وينام، أو ينام بسبب الغفلة، هو ما قاصد يبقى على الجنابة حتى طلوع الفجر، لكن حصل عنده نوم بسبب الذهول، ذهنه انصرف مثلا ونام، أو حصلت عنده غفلة عن الغسل ونام، ما حصلت عنده غفلة عن أصل وجوب الغسل، هو يعلم أنه يجب عليه الاغتسال، لكن حصلت عنده الغفلة أو الذهول ونام، هذا شنو حكم صومه؟ هذا يجب عليه القضاء من يوم آخر. نعم، أما مسألة 505 فيأتي الكلام والحديث عنها والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.